بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوبات المعاصي والذنوب أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وهذا الحديث رواه أحمد وفي سنده ضعف، ولكن يغني عنه ما رواه أبو داود وأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال بعد ذلك: وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، يعني الهلاك، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبات الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فهذه من عقوبات المعاصي أنها تجعل العاصي أسير هواه وشيطانه، وهذا أسوأ أسر وأضيق سجن. تجد أن العاصي يعيش هذه الدنيا تحت أسر الشهوة التي تعلق قلبه بها، همه، فكره، عمله، نصبه، تعبه لأجل هذه الشهوة، فهي في الحقيقة تأسره. وتأمل في أحوال الناس إلا من رحم الله، تجد بعض الناس قد أسر قلبه بالنساء، وبعضهم قد أسر قلبه بالمال، وبعضهم قد أسر قلبه بالجاه والترقية، وبعضهم قد أسر قلبه بالمباريات، وبعضهم قد أسر قلبه بالشهرة، وبعضهم قد أسر قلبه بمحبوبات وشهوات كثيرة في الدنيا. فتجد أن حديثه عن هذا المحبوب ويعصي الله تعالى لأجل هذا المحبوب، ويضيع صلاته والواجبات الشرعية لأجل هذا المحبوب الدنيوي، فكأنه يعيش تحت أسره.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فهذا أصبح أسيرا للمال، المال هو الذي يتحكم في هذا الإنسان. بل تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم رضا هذا الإنسان وسخط هذا الإنسان في حصول المال، حصول هذا المحبوب الدنيوي. ومن المعلوم أن رضا الإنسان وسخطه في الحقيقة هو ترجمان لحقيقة حال قلبه وحقيقة سعادته في الدنيا. فالإنسان إذا كان يرضى لشيء معين ويسخط لفواته فهذا يدل على أن هذا الأمر هو غاية مطلوبه وغاية مناه في هذه الدنيا، أصبح مقصودا له. فإذا كان يرضى ويسخط لأجل المال أو غيره من الشهوات فأصبح معبدا والعياذ بالله أسيرا لهذا المال أو الشهوة التي تعبد لها. ولهذا تجده يعيش في هذه الدنيا ولو كان طليقا حرا لكنه في الحقيقة عبدا لهواه ودنياه، ويعيش حياة في غاية أو شدة الضيق. ولهذا يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا، حقا كأنه في سجن، كأنه في سجن كبلته هذه الشهوات والمعاصي. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام نتذكر كلمته لما دخل السجن ظلما، قال: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسر قلبه عن الله. حقا المحبوس حقا الذي حبس قلبه عن الله، كما نبه ابن القيم: كلما كان القلب مع الله كان أبعد عن الآفات وعاش في جنة ووقي شر شيطانه الذي هو مثل الذئب الذي يفترس الشاة. فالقلب إذا كان مع الله عاش في سعة وسعادة حتى لو كان في سجن الدنيا. مثلا تجد بعض المساجين يعيش في طمأنينة وراحة. تأمل في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجن ظلما أيضا عليه الصلاة والسلام، كيف كان حاله في السجن لما رأى صاحب السجن الرؤيا وذهب إلى يوسف ليقصها أو ليعبرها لهم، يعبرها لهما. فقال: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. يعني رأوه يسلي أهل السجن ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله، ورأوه محسنا فيما بينه وبين الله، يقوم الليل ويصلي ويذكر الله، فرأوا إحسانه هو في السجن. ثم أيضا لم يلبث أن دعاهما إلى الله تعالى: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم لما يأتي الداعي من الملك حتى يدعوه للخروج من السجن يقول: أرجع إلى ربك، لا يريد أن يخرج. ليس الميزان عنده الدنيا وحصول السعة فيها، بل يريد أن يقيم دين الله تعالى في أرضه. فإذا خرج وهو متهم كيف يقبل الناس كلامه؟ كيف يقبل الناس كلامه ودعوته؟ فما أراد أن يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته. فلما ظهرت براءته خرج. فتأمل، لأنه يجد السعة أينما كان، سواء كان في السجن أو في الدنيا. نعم المسلم يسأل الله تعالى العافية، لكن هكذا حال المؤمن. ولهذا تأمل مثلا في قصة أصحاب الكهف، كيف وجدوا الراحة والسعة في كهف خشن ضيق موحش، لكن أصبح كالجنة لهم. ولهذا جاء في دعائهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فتقبل الله تعالى أو سمع الله لهم فقال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تأمل في كلمة مرفقة هنا، الارتفاق يعني تدور على الراحة ويعني الرفاهية، والمرفق سمي مرفقا لأنك يعني تتكئ عليه وترتفق يعني به. فوجدوا الراحة والسعادة في هذا الكهف. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ولو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب، قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فالذي يعيش مع الله تعالى يكون الله تعالى معه، فماذا فقد؟ يعيش في طمأنينة وسعة في حياته، ويعلم أن الدنيا دار ابتلاء، مهما ضاق الحال فالدنيا لا تضيق بالمؤمن أبدا. ذلك من الأخطاء لما يقول مثلا أنا إنسان ضاقت بي الدنيا، ولا لا تقول ضاقت بي الدنيا، الدنيا ما تضيق بالمؤمن أبدا، ما تضيق على المؤمن، لأن المؤمن مع الله، ما دمت مع الله تعالى فلن تضيق عليك الدنيا. إنما يكون الضيق والأسر والسجن على من أعرض عن الله. فهذه من أعظم فوائد الطاعة، وأن المسلم يكون مع ربه جل وعلا ويبتعد عن معصية الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم أن البعد من الله مراتب، بعد الغفلة ثم المعصية ثم البدعة ثم الشرك، وكلما يعني عظمت المعصية عظم الأسر وعظم يعني السجن في هذه الدنيا. فتأمل إلى الكافر أو المشرك كيف يعبد غير الله، يعني وصلت به المرحلة إلى أنه يتذلل ويخضع ويسجد والعياذ بالله لغير الله. فأي يعني أسر وذل وسجن يعني أعظم من هذا والعياذ بالله من الشرك بالله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يبعث في قلوبنا يعني سعة التوحيد والإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل صدورنا فسيحة و قلوبنا مطمئنة بذكره جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.